بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان علاج حر المصيبة وحزنها. المصيبة والضراء والمحن والمشقة لا بد منها للمؤمن، فإذا صبر فهو المؤمن الصادق. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلا بد من الابتلاء، لا بد من الضراء والمصيبة والمحن للمؤمن. يقول العلامة عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، يقول: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان. فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه، حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. ثم يقول: فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم، مستهم البأساء أي الفقر، والضراء أي الأمراض في أبدانهم، وزلزلوا، يقول بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار التي وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قال: فلما كان الفرج عند الشدة كلما ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعوبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقات راحات، وعقب ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول: فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله في هذه المقدمة. فلا بد من المصيبة والضراء والمشقة، فإذا صبر المؤمن فهو المؤمن الصادق. يقول شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. رواه الترمذي. قال: فإذا ابتلى أحد من عباده الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها، فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور، وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. إذن لا شك أن المصائب فيها خير عظيم لمن صبر واحتسب. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجرا عظيما وخيرا كثيرا. ما يشرع عند نزول المصيبة وما يباح وما يحرم؟ يشرع عند المصيبة الصبر، الصبر المانع من المحرم، هذا أمر واجب. والله عز وجل يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا أصيب المؤمن بالمصيبة عليه أن يصبر، وأجمع العلماء على وجوب الصبر إذا أصيب المؤمن بمصيبة. وماذا يقول من مات له ميت وأصيب بوفاة أحد من أهله أو أقاربه أو غيرهم؟ يسن الاسترجاع عند وفاة هؤلاء. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاسترجاع يسن عند المصيبة. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهكذا يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث صحيح. يقول حمد، يقولون حمدك واسترجع، قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيضا ما يباح لأقارب الميت، يباح لهم البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ولا اعتراض على قدر الله عز وجل. عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينه، يعني أقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله. قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ففي هذا الحديث بكى صلى الله عليه وسلم، فيشرع البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، وهكذا أيضا يشرع الرثاء إذا لم يتضمن غلوا، ويحرم على أقارب الميت عند المصيبة، يحرم عليهم الندب والنياحة والصراخ وشق الثوب ولطم الخد، وذلك باتفاق العلماء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها النياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فهذا وعيد شديد لمن ناحى أو لمن ناحت عند المصيبة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الأمور: الندب والنياحة والصراخ وشق الثوب ولطم الخدود، هذه مما يحرم على أقارب الميت، مما يحرم عند المصيبة. هذه مقدمة لا بد منها لبيان أن المصيبة لا بد منها للمؤمن ليمتحنه الله عز وجل، فإذا صبر فهو المؤمن الصادق وله الجزاء العظيم من رب العالمين. يأتي لموضوع المحاضرة، وهو علاج حر المصيبة وحزنها، لأنه علمنا من الأدلة السابقة أنه لا بد من المصيبة، لا بد للمؤمن أن يصاب بمصيبة. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة، في علاج حزن هذه المصيبة؟ ما هو العلاج لحرارة المصيبة وشدة المصيبة وحزن المصيبة؟ هذا هو موضوع محاضرة اليوم. وقرأنا لكم من سورة البقرة الآية 55 بعد 100، قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعلمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذا أول علاج لحر المصيبة، الصبر والاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، قال: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. قال: والثاني، الأمر الثاني، الأصل الثاني التي تضمنته هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمر الثاني قال: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراءه وراء ظهره، ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. يقول: فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. فيذكر رحمه الله الآن، يسرد لنا في كتابه الطب النبوي علاج حر المصيبة، وذكر أولها وهي قول، أو هي الاسترجاع، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبين لنا معنى هذه الكلمة، أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أن مصير العبد ومرجعه إلى الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله: ومن علاجه، علاج حر المصيبة وحزنها، يقول: ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا اعتقاد يخفف عن المسلم حر المصيبة ولا شك. ثم قال: ومن علاجه، يذكر لنا علاج حر المصيبة وحزنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، يقول: ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به، فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ثم قال: ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، يتذكر مصائب غيره فتهون عليه مصيبته. قال: أن يطفئ، ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلا، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه. قال: وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرورا إلا خبأت له يوما شرورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما ملأ بيت فرحا وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا، حزنا ومصيبة ومشقة. هكذا الدنيا،
ثم يقول: وقال ابن سيرين: ما كان ضحك أو ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. ثم يقول رحمه الله: ومن علاجها، ومن علاج حر المصيبة وألمها، أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. فلا يجزع المؤمن عند المصيبة، يرضى بقضاء الله عز وجل ويصبر ويسترجع. أيضا قال: ومن علاجها أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم أعظم من المصيبة في الحقيقة، هذا لا شك فيه. ثم قال: ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسيء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، فإذا صبر واحتسب أقصى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المغدور. كلام قيم من الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم يقول: ومن علاجها، من علاج حر المصيبة وحزنها، يقول: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد. بيت الحمد مر معنا في حديث سابق، هو حديث أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض ولد المسلم قال الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: فماذا؟ قال: قالوا: استرجع وحمد. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هنا يشير رحمه الله الإمام القيم، قال: ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. قال: فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. ثم قال: وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لا وردنا القيامة مفاليس. ثم يقول رحمه الله: ومن علاجها، أي حر المصيبة وحزن المصيبة، قال: ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، أن يخلفه خيرا سبحانه وتعالى، أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن القيم: ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها. هذه المصيبة، قال: فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، هكذا يقول. وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين. قال: وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. قال عن محمود بن لبيد يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. هذا حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 3406. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في سرده لعلاج حر المصيبة وحزنها، يقول: ومن علاجها أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار، وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، سلا سلوى البهائم. قال ابن القيم: وفي الصحيح مرفوعا: الصبر عند الصدمة الأولى. ثم يقول: وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلوى البهائم. هذا أيضا مهم، يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الاضطرار، وصبر الاضطرار غير محمود ولا مثاب. قال أيضا: ومن علاجها، علاج حر المصيبة وحزنها، يقول: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وإن خاصية المحبة وسرها موافقة للمحبوب، فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في هذا العلاج. ثم أيضا يقول: ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له، فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنيا. الله أكبر. أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له. قال: فإن ظهر له الرجحان آثر الراجح فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في الدنيا. ثم يقول رحمه الله: ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه أو ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني، إن المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني، القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة. قال ابن القيم: والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر، وإما أن يخرج خبثا كله، كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. قال: فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم. فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. ثم يقول رحمه الله: ومن علاجها، أي علاج حر المصيبة وحزنها، أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. قال: كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال: فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان، سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة، وهي رؤيته وقربه سبحانه وتعالى. كلام قيم من هذا الإمام، يرجع إليه في كتابه الطب النبوي. ثم يختم رحمه الله ذكر علاجات حر المصيبة وحزنها، فيقول رحمه الله: ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولأن ينتقل وإلا ولأن ينتقل من مرارة منقطعة ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فإن خفي عليك هذا فانظر إلى القول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث متفق عليه، كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها، كلام قيم أخذنا أكثره من كتابه مع مقدمة هذه المحاضرة، أن المصيبة لا بد منها للمؤمن، ويجب عليه أن يصبر، فإذا صبر على المصيبة ورضي بقضاء الله عز وجل ولم يجزع كان مؤمنا صادقا في إيمانه. والمصائب فيها خير عظيم كما مر معنا، لمن صبر واحتسب، لمن صبر واحتسب ذلك. الله عز وجل قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذا جزاؤهم. فالمصائب فيها خير عظيم لمن صبر واحتسب. ينبغي للمؤمن أن يحتسب ويرضى إذا أصيب بالمصيبة، ويخفف عن نفسه ويعالج نفسه من حر المصيبة وحزنها، كما نقلنا عن الإمام ابن القيم رحمه الله من خلال ما أشار إليه في كتابه الطب النبوي من علاج حر المصيبة وحزنها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والاحتساب والرضا عند المصيبة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.